بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد. قلنا في التخير والكفاية في الواجب أن هناك الخطاب المتكفل بالوجوب على نحوين، على نحو التخير العقلي وعلى نحو التخيير الشرعي. ثم جئنا إلى تحليل حقيقة الوجوب التخييري، وكان يوجد عندنا تفسيران. التفسير الأول أن الوجوب التخييري يرجع إلى التخيير العقلي، يعني يوجد عندي عنوان واحد مع ملاك واحد، أو يرجع إلى وجوبين مشروطين، فعندي عدة وجوبات مع عدة ملاكات. وطرح الشهيد إشكالين على التفسير الثاني، ورد هذين الإشكالين. ثم ذكر ثمرة البحث في حقيقة الوجوب التخييري. الآن نأتي إلى الوجوب الكفائي، ويقول بأنه يأتي في الوجوب الكفائي نفس ما مر في الوجوب التخييري. ما معنى الوجوب الكفائي؟ أولا أن وجوب موجه إلى مجموعة المكلفين، فإذا قام واحد أو العدد المطلوب، بالضرورة أن يكون واحد، قد يكون لا مطلوب أكثر، يقوم به البعض فيسقط عن البعض الآخر، قد يكون هذا البعض واحد أو متعدد. وفي مقابل الوجوب الكفائي الوجوب العيني موجه إلى كل المكلفين. فيأتي هنا أيضا الوجوب موجه إلى جامع المكلف، يعني يصير عندي عنوان واحد جامع المكلف، أو أنه وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين. فعندي في الأول جامع للمكلف، وهناك مصاديق لهذا الجامع الواحد العنوان الكلي. وبالتفسير الثاني عندي وجوبات بعدد المكلفين، يعني هذا الوجوب ينحل إلى وجوبات متعددة، فواجب على هذا المكلف وواجب على هذا المكلف وواجب على هذا المكلف. فالتفسير الأول أيضا وجوب واحد، والتفسير الثاني وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين، وهذا الوجوب يكون مشروطا في كل فرد في كل مكلف بشرط أن يترك الآخرين. فهذا البحث الحين مو شيء جديد، نفس البحث السابق، ولكن مجرد وجوب تخييري إلى وجوب كفائي. والتفسير الأول أيضا هناك قلنا هناك جامع وملاك واحد، هنا أيضا جامع، ولكن هناك الجامع اختلف، إما أن يكون عنوان أصيل هناك كالكفارة أو انتزاعي كأحدهما، وهنا يأتي إلى جامع المكلف. أكو جامع للمكلفين أو لا؟ العنوان كل نعم المكلف، مكلف ألف، مكلف باء، مكلف جيم، يأتي الجامع بينهما عنوان المكلف، وهؤلاء يصيرون مصاديق لهذا المفهوم الكلي. أما في التفسير الثاني نفس الوجوب يوجه إلى كل مكلف المكلف مو إلى الجامع، فأنت يا محمد يجب عليك، أنت يا علي يجب عليك إلى آخره. فإذا قام به واحد يسقط عن الآخرين. ثم يأتي إلى التخيير العقلي في الواجب، وهذا التخيير العقلي في الواجب تارة يكون على نحو الإطلاق البدلي، وتارة على نحو الإطلاق الشمولي أو العموم. هل أطبق هذا المقدار على الوجوب الكفائي؟ ويشابه ما تقدم الحديث يعني في الوجوب التخييري عن الوجوب الكفائي، وهل هو وجوب موجه إلى جامع المكلف، هذا التفسير الأول. التفسير الثاني أو وجوبات متعددة بعدد أفراد المكلفين، غير أن الوجوب على كل فرد مشروط بترك الآخرين. واضح هذا؟ واضح ولا لا؟ يعني نرجع نفس إلى التفسير الموجود في الوجوب التخييري، نفس الطريقة، ملاك واحد وجوب واحد أو وجوبات متعددة مع ملاكات متعددة. إيه يعني يقول أكو تفسيرين؟ جواب أنه يوجد تفسيرين، هل هذا أو هذا، يعني التفسير الأول التفسير الثاني. نرجع إلى نفس الإشكالات السابقة، الشهيد هنا طرح هم تفسيرين، طرح إشكالات ما بين شنو رأيه بهالمقدار، ما يبي يطرح رأيه. نطرح الحلقة الثالثة، هل مع وجود الإشكالين نقدر نقول التفسير الثاني ملغي ونؤيد التفسير الأول؟ قد يكون، لكن رد الإشكالين، فهل يبقى إذن التفسير الثاني أيضا؟ فيبقى الأول والثاني، شنو رأيك أيها الشهيد؟ ننظروا بعدين إن شاء الله في الحلقة الثالثة، أو قد يكون في بحث الخارج، لأن الشهيد مو دائما يطرح رأيه في خلال الحلقة الثانية. بعض الآراء في الحلقة الثالثة، حتى في الحلقة الثالثة في المقدمة يقول رأيي في البحث الخارج، طرحت هذا للطلبة مو لي أبين آرائي في هذه الكتب في الحلقات، رأيي موجود في البحث الخارج. نعم. وكلا اللازمين معلوم البطلان، ردي بعد معلوم البطلان يعني باطلين، فإذا باطلين تفسير الثاني يبقى. لا يعني كأنه قاعد يرد على الإشكالين، الإشكال يقول إنه راح تتعدد المعصية والعقاب، يقول لا ما تتعدد المعصية والعقاب. والإشكال الثاني عدم تحقق الامتثال عند الإتيان بكل الأمرين، يقول لا يتحقق الامتثال عند الإتيان بكل الأمرين، يعني رد على الإشكالين. يعني اللازمين اللي ذكرناهم كإشكال كإشكالين مردودين أصلا، فيبقى التفسير الثاني ثابتا. التفسير الأول والثاني، والملاحظة على التفسير الثاني، ولوحظ على التفسير الثاني أولا وثانيا، فرد وكلا اللازمين معلوم البطلان يعني رد عليهم، فيبقى التفسير الثاني ثابتا. ولا شو رأيكم أنتم؟ يعني يلزم من التفسير الثاني تعدد المعصية، وهذا اللازم باطل، ما تتعدد المعصية ويتحقق الامتثال، ليش باطل؟ هذا سؤالنا كان احنا، ليش باطل؟ سؤالنا قلنا كواجب، قلنا هذا واجبنا، ليش باطل؟ احنا ما نبي الجواب الآن، ما نبي جواب، قلنا واجب هذا، قلت لا تحاول تجاوب، لا انت جوابك ولا جواب الآخرين، كتبوا هذا الجواب إذا عندكم جواب حتى نناقشه. التخيير العقلي في الواجب، أكو سؤال على هذا، ونفس البحث اللي ورد فيه هناك في التخيير في الوجوب التخييري أيضا يرد في التخيير الكفائي، نفس الطريقة من الأبحاث. ولا أنتم تبون تكتبون كتابة، روح اكتب هاي التفاصيل اللي ذكرها بالوجوب التخييري، خل عندك ورقة ودفتر حتى بعدين إن شاء الله من تدرس الكتاب هاي التفاصيل تكون موجودة عندك، تفاصيل ذكرت في الوجوب التخيير كتفصيل. التخيير العقلي في الواجب، إذا قال المولى أكرم زيدا، هل الإكرام مقيد بقيد معين؟ لا، في خطاب أكرم زيدا لم يذكر المولى المتكلم قيدا معينا لأكرم، أكرم زيدا وسكت، فالإكرام غير مقيد بشيء معين. أنت تريد أن تكرم الآن، بما تكرم؟ تستطيع أن تكرمه بأي طريقة تريد، هنا التخيير تخيير عقلي، فإذا تخيير عقلي تطبق قرينة الحكمة على الإكرام فتفهم الإطلاق، لم يذكر قيدا فلا يريد القيد جدا، معنى ذلك أنه يريد منك أن تكرم بأي طريقة تريد، بإهداء كتاب، بإهداء قلم، بزيارة، بكذا بكذا إلى آخر المصادق الموجودة للإكرام، فهو يريد منك طبيعي الإكرام، والطبيعي يتحقق بوجود فرد واحد وينتفي عند انتفاع جميع الأفراد. فإذا أتيت بفرد واحد من الإكرام فقد أتيت بطبيعي الإكرام. فهنا الإطلاق إطلاق بدلي، وعندك تخيير عقلي فتختار ما تريد من هذه المصادق والأفراد. ليش أنا أعبر أحيانا المصادق وأحيانا أعبر أفراد؟ مترادفين، مصداق وفرد مترادفين. نرجع للمنطق، أحيانا نقول مصداق أحيانا نقول فرد، وأنا خليها من باب العطف. المصداق في مقابل ماذا؟ بالمنطق في مقابل المفهوم. الفرد في مقابل فرد، خلينا نقول جزئي في مقابل كلي. الوجود في مقابل ما هي؟ الآن الفرد يعني جزئي، فالجزئي في مقابل كلي. فإذا تقرون في الكتب أحيانا يقول لك المفهوم الذي له أفراد، تعبير غلط. المفهوم الذي له مصادق، أو الكلي الذي له مصادق، نقول له غلط، الكلي الذي له أفراد. فهي التعبيرات خلوها دقيقة عندكم، استعمال مصطلحات، استعمال مصطلحات بشكل دقيق. فإذا تختار الفرد الذي تريد أو المصداق الذي تريد، إذا قلنا مفهوم أو إذا قلنا كلي. ممكن، بس الكلمة اللي تستعملها في المقابل يعني مفهوم الإكرام في مقابلة مصداق الإكرام، كلي الإكرام في مقابلة فرد أو جزئي الإكرام. فإذا هناك حصص كثيرة للإكرام، وعندك تخيير عقلي فتختار أي فرد تريد أو أي مصداق تريد من الإكرام، وبذلك تحقق طبيعي الإكرام لأنه مصداق له. الطبيعي يتحقق بوجود فرد واحد وينتفي عند انتفاء جميع الأفراد. نسأل هذا السؤال الآن، أنا المكلف اخترت إهداء الكتاب، هل الوجوب يسري من الطبيعي من الجامع إلى هذا المصداق والفرد؟ قل لا، لا يسري الوجوب. الوجوب بيد الجاعل، هو الذي يجعله أينما يريد. فيقول جعلت الوجوب على طبيعي الإكرام، ما قال جعلت الوجوب على مصداق الإكرام. الآن أنت تأتي بهذا المصداق أو بهذا الفرد، فالوجوب لا يسري من الطبيعي إلى هذا الفرد. فإذا تأتي بهذا المصداق فالوجوب لا يسري، يبقى الوجوب على الطبيعي، وأنت حققت الطبيعي من خلال تحقيق هذا الفرد. فإذا الوجوب لا يسري من هذا الطبيعي إلى هذا الفرد، لأن الوجوب بيد الجاعل يجعله أينما يريد. فإذا قلنا الوجوب على الطبيعي يعني عندي وجوب واحد، عندي ملاك واحد. إذا قلنا بأن الوجوب يسري يعني عندي عدة وجوبات وعدة ملاكات، فهذه الحصة يعني هذا المصداق هذا الفرد ليس متعلقا للأمر، وإنما هو مصداق لمتعلق الأمر. متعلق الأمر في إكرام أكرم زيدا، ما هو متعلق الأمر؟ طبيعي الإكرام. تقول أنا عندي حصة معينة إهداء كتاب، قل لك إهداء الكتاب مصداق لمتعلق الأمر وليس هو متعلق الأمر. إهداء الكتاب ليس متعلقا للأمر، لأن الأمر ليس كان لم يكن بهذه الطريقة، أكرم زيدا بإهداء الكتاب. ما ذكر إهداء الكتاب في المثال في كلام المولى. فإذا إهداء الكتاب مصداق لمتعلق الأمر اللي هو الطبيعي، وليس هو متعلق الأمر. إذا قلنا بأنه هو متعلق الأمر لابد أن يذكر في الخطاب، وهنا لم يذكر في الخطاب، لم يقل أكرم زيدا بإهداء كتاب، وإنما طلب الطبيعي، وأنت حققت الطبيعي بفرد من أفراده. هاي النقطة واضحة؟ فإذا عندي ملاك واحد على طبيعي الوجود، على طبيعي الإكرام، وليس عندي ملاكات متعددة بعدد المصادق. واضح المقدار؟ واضح المقدار؟ راجعوا بالبيت إن شاء الله، راجعوا بدقة أكثر، لأن إذا قلنا بأن الفرد محقق هذا المصداق يكون متعلق الأمر، قبل المصداق الثاني شو يصير؟ هم نقول متعلق الأمر، مصداق الثالث متعلق الأمر، وإحنا عندنا هنا الإطلاق البدلي يعني يتحقق بواحد. فإذا صار وجوبات متعددة يكون المصداق الأول واجب والثاني واجب والثالث واجب والرابع واجب، وإحنا مو هدفنا هذا، عندنا إطلاق بدلي مو شمولي يعني جميعهم أكو وجوب، فالوجوب لا يسري. ثم نأتي إلى هذا التخيير العقلي في الواجب على نحو الإطلاق الشمولي يعني يشمل جميع المصادق والأفراد. إذا قال المولى أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام، بكل أشكال الإكرام يعني بالمصداق الأول إهداء كتاب، بالمصداق الثاني زيارته في البيت، بالمصداق الثالث إهدائه قلم إلى آخره. فالشارع فالمولى يريد من خلال كلامه أن يجعل الوجوب على كل فرد فرد من الإهداء، فصار عندي وجوبات متعددة. إهداء كتاب واجب، زيارته واجبة، إهداء القلم واجب، فصار عندي وجوبات متعددة، فعندي ملاكات متعددة. فرق عن الأول هناك طبيعي يعني شيء واحد واجب، وجوب واحد مع ملاك واحد، وهنا وجوبات متعددة مع ملاكات متعددة. فتكون هذه الحصة متعلق للأمر وليس مصداق للأمر، هناك كان مصداق لمتعلق الأمر، أما هنا نفس الحصة هو متعلق للأمر. قالك بكل أشكال الإكرام، يعني أريد هذا الفرد وأريد هذا الفرد والفرد الثالث وأريد الفرد الرابع، هناك لا، أريد ما يحقق أي فرد من الأفراد بما يحقق هذا الطبيعي. واضح الفرق؟ إطلاق بدلي إطلاق شمولي. هذا الإطلاق البدلي هناك محاولة لإرجاع الإطلاق البدلي يعني الأول إلى وجوبات متعددة، فيسري هذا الوجوب من الطبيعي إلى كل فرد فرد، ولكن مشروط بترك الأفراد الآخرين كما مر في محاولة سابقة. فالوجوب يسري من الطبيعي إلى الأفراد، ولكن مشروط كل فرد مشروط، كل وجوب في فرد مشروط بترك الوجوبات الأخرى، بترك الأفراد الآخرين. فتأتي بإهداء الكتاب يكون واجب بشرط أن تترك بقية الأفراد، تأتي بإهداء القلم بشرط أن تترك بقية الأفراد. فإذا عندك إطلاق بدلي وشمولي، وهناك محاولة لإرجاع الإطلاق البدلي إلى وجوبات متعددة، فالوجوب يسري من الطبيعي إلى الأفراد ولكن بشرط أن تترك الأفراد الأخرى. هذه المحاولة بإرجاع الأمر من الطبيعي إلى الأفراد يسمونه أو الأوامر متعلقة بالأفراد لا بالطبائع، الأمر متعلق بنفس الفرد وبنفس الفرد ولكن مشروط بترك الأفراد الآخرين وليس فقط هو متعلق بالطبيعة. تقول شنو الثمرة العملية؟ شو الفرق؟ الفرق انتظر إلى الحلقة الثالثة، هناك يذكر الشهيد ثمرة تعلق الأمر بالأفراد أو بالطبائع. وليش ما ذكرني؟ لأن الشهيد قاعد يتدرج، لا يريد أن يطرح كل شيء في حلقة واحدة. التخيير العقلي في الواجب حينما يأمر المولى بطبيعي فعل مثل صلي، يأمر يقول صلي، يريد منك طبيعي الصلاة، تصلي في البيت أو تصلي في المسجد كما مر سابقا، على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي. هني عطف تفسيري، هذه الواو واو تفسيرية، تقول صرف الوجود أو تقول إطلاق البدلي بنفس المعنى. تقولي ليش مصطلح موجود، مصطلح موجود، إما صرف الوجود أو الإطلاق البدلي. فيقول أكرم زيدا، حط أكرم زيدا بين قوسين حتى لا يقول أكرم زيدا والإكرام له حصص، ما ليس من بقية الخطاب. أكرم زيدا بين قوسين مع فاصلة حتى يتبين بأن فقط كلامه أكرم زيدا. وهذا الإكرام له حصص، فالتخيير بين الحصص عقلي لا شرعي. لماذا؟ لأنه لم يرد في الخطاب أنه أكرم زيدا بإهداء كتاب، وإنما العقل والعرف يفهم من هذا الخطاب أنه يريد فرد واحد من الإكرام كما تقدم. وإذا اختار المكلف أن يكرمه بإهداء كتاب له، لا يكون اختيار المكلف لهذه الحصة من الإكرام موجبا للكشف عن تعلق الوجوب بها خاصة، فالوجوب لا يسري من الطبيعي إلى الفرد، بل الوجوب بمبادئه، مبادئ يتكون من شنو شنو؟ من الملاك والإرادة، بمبادئه متعلق بالطبيعي الجامع، فهذا الوجوب للطبيعي والملاك لهذا الطبيعي. ولهذا لو أتى المكلف بحصة أخرى لكان ممتثلا أيضا، فتأتي بحصة أخرى أيضا تعتبر ممتثل. وبهذا صح أن يقال إن تلك الحصة ليست متعلقا للأمر، لأن الأمر لم يكن متعلق بهذه الحصة بالخصوص، وإنما هي مصداق لمتعلق الأمر وهو الطبيعي. متعلق الأمر هو طبيعي الصلاة، وأنت تأتي بهذه الحصة كمصداق لطبيعي الصلاة. والوجوب عليكم السلام والوجوب لا يسري، وأن متعلق الأمر نسبته إلى سائر الحصص أو نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد. متعلق الأمر الطبيعي، نسبة الطبيعي إلى الأفراد نسبة واحدة، ليست نسب متعددة. نسبته إلى الفرد الأول بنفس النسبة، يعني علاقته بالفرد الأول كعلاقته بالفرد الثاني كعلاقته بالفرد الثالث، لا أشد ولا أضعف. نفس النسبة يعني لا أشد ولا أضعف. والوجوب لا يسري من الجامع إلى الحصة بمجرد تطبيق المكلف. أنت اخترت الحصة الأولى، فهذا الوجوب لا يسري من هذا الطبيعي إلى الحصة الأولى التي اخترتها. لأن استقرار الوجوب على متعلقه إنما هو بالجعل، والمفروض أن الشارع قد جعل على الطبيعي الجامع، أو المفروض أنه يعني الوجوب قد جعل على الطبيعي الجامع الملحوظ بنحو صرف الوجود والإطلاق البدلي. فالجعل بيد المولى، هو يجعله على الطبيعي أو يجعله على الأفراد. هو الآن في هذا المثال جعل الوجوب على الطبيعي، والوجوب ليس بأيدي المكلفين. يقول نعم نأخذ هذا الوجوب ونسريه إلى الفرد، نقول ما ممكن. إذا الشارع قال نقول نعم، الشارع لم يقل أنه يسري من الطبيعي إلى الفرد، فيبقى على الطبيعي ويكون الفرد مصداقا لهذا الطبيعي. ثم على نحو الإطلاق الشمولي أو العموم، وخلافا لذلك ما إذا أمر المولى بالطبيعي على نحو الإطلاق الشمولي أو العموم. ما هو الفرق بين العموم والإطلاق الشمولي؟ هذا من السنة اللي فاتت. ما هو الفرق بين العموم والإطلاق الشمولي؟ في أداة، واحد في لفظ، الإطلاق الشمولي ليس فيه أداة. الفرق الثاني، نعم، ففي الإطلاق الشمولي عندي قرينة الحكمة، في العموم نفس اللفظ يدل على العموم، في الإطلاق الشمولي نفهم العموم، نفهم العموم ولكن عن طريق قرينة الحكمة، لم يذكر قيدا فلا يريد القيد. الفرقين راح يأتي بعد عندنا أما هنا في الحلقة الثانية أو الحلقة الثالثة. فرق ثالث بين العموم والإطلاق، حفظوا الفرقين وسيأتيكم الفرق الثالث أظن في الحلقة الثالثة. فهنا على نحو الإطلاق الشمولي أو العموم ومطلق الوجود، مطلق الوجود في مقابل نفس معنى الإطلاق الشمولي. فقال، حطوا بين قوسين، أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام. فإذن هنا المولى يريد الإكرام بكل أشكاله، يعني يريد الفرد الأول ويريد الفرد الثاني ويريد الفرد الثالث ويريد الفرد الرابع. فإن كل شكل منها يعتبر متعلقا للوجوب وليس مجرد مصداق للمتعلق. فالوجوب هنا يتعدد وتنال كل حصة وجوبا خاصا بها وملاكا خاصا بها. انتهى نقطتين على نحو الإطلاق البدلي على نحو الإطلاق الشمولي. الآن يأتي إلى هذه المحاولة أننا نرجع الوجوب التخييري. أكو محاولة الآن نفس هذا الذي قال بأنه يكون للجامع أيضا هذا الطبيعي، هذا الوجوب على الطبيعي يسري إلى الأفراد بشرط أن تترك بقية الأفراد، يسري إلى كل فرد بشرط أن تترك بقية الأفراد. وكما رأينا سابقا وجود محاولة لإرجاع الوجوب التخييري إلى وجوب واحد للجامع، فإن هناك محاولة معاكسة كان عندي وجوب تخييري متعدد بشرط فرد بشرط أن تترك بقية الأفراد، صار محاولة سابقة في إرجاع هذا الوجوب التخييري المتعدد على الأفراد إرجاعي إلى التخيير العقلي كما في التفسير الأول، قال يرجع الوجوب التخييري إلى التخيير العقلي، وجود جامع واحد وملاك واحد. الآن هنا بالعكس على هذا الإطلاق البدلي نحاول أن نرجع هذا الإطلاق البدلي من الطبيعي إلى الأفراد. هناك كان من الأفراد إلى الطبيعي، الآن بالعكس من الطبيعي إلى الأفراد بشرط في كل فرد بشرط أن تترك بقية الأفراد. فإن هناك محاولة معاكسة ممن يرى أن الوجوب التخييري وجوبان مشروطان، وهي يعني هذه المحاولة محاولة إرجاع الوجوب المتعلق بالطبيعي الجامع على نحو صرف الوجود والإطلاق البدلي إلى وجوبات متعددة للحصص، فيكون الوجوب بعدد الأفراد، فعندي وجوبات متعددة، مشروط كل واحد منها بعدم الإتيان بسائر الحصص. يعني الفرد الأول بشرط أن لا تأتي بالفرد الثاني والثالث إلى آخره، الفرد الثاني بشرط أن لا تأتي بالفرد الأول والفرد الثالث إلى آخره، وكذلك في بقية الأفراد. وقد يعبر عن هذه المحاولة بأن الأوامر متعلقة بالأفراد لا بالطبائع، لا بطبيعي الشيء، وإنما يسري إلى الأفراد. والثمرة في الحلقة الثالثة. أكو سؤال؟ امتناع اجتماع الأمر والنهي مرة سابقا أنه يوجد تناف وتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، هل على مستوى ملاك أو الإرادة أو الاعتبار؟ هل يوجد تنافي بين الأحكام التكليفية الواقعية على مستوى الاعتبار؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن الاعتبار سهل المؤونة. فإذا في الواقع عندما نقول تنافي وتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية، يعني على مستوى المبادئ الملاك والإرادة. ويوجد هنا عندنا فرضان، يعني في هذا البحث امتناع اجتماع الأمر والنهي. الفرض الأول وحدة المتعلق، عندي أمر وعندي نهي لنفس المتعلق، تقول تجب الصلاة تحرم الصلاة، فعندي وجوب وحرمة على شيء واحد، متعلق واحد. فإذا كان المتعلق واحد فحتما هناك تعارض بين الوجوب والحرمة، تنافي وتضاد بين الوجوب والحرمة، وجوب واقعي وحرمة واقعية على شيء واحد. يعني أكو مصلحة من الوجوب على هذا الشيء وعندي مفسدة في هذا الشيء، ولا يمكن أن تجتمع المصلحة والمفسدة في شيء واحد. الفرض الثاني أن يتعدد عندي المتعلق، فإذا كان عندي الوجوب على متعلق أول والحرمة على متعلق ثاني فلا يحدث التنافي والتضاد، لأن التضاد لابد أن يكون في شيء واحد، وعندي شيئين وهذا حلال أو واجب وذاك حرام، ماكو تنافي بينهم، هل يكون شيء واجب والشيء الآخر حرام؟ فلا يوجد تنافي بين الشيئين، بين الوجوب وجوب والحرمة هنا، من المتعلقين شيئين، هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب وهذا حرام، الصلاة واجبة والخمر حرام، كتعارض بينهم؟ ماكو تعارض. وجوب الصلاة وحرمة الخمر، الوجوب متعلق بالصلاة والحرمة متعلقة بالخمر، شنو علاقة بينهم؟ ماكو تنافي. فإذا عندي، إذا عندي المتعلق شيء واحد يوجد تنافي بين الأحكام إذا كان المتعلق واحد، ولا يوجد تنافي بين الأحكام إذا كان المتعلق متعدد، لكل حكم متعلق معين فلا يحدث التنافي. مثال تعدد المتعلق، إنسان يصلي وينظر إلى امرأة أجنبية بشهوة ويصلي أدى الواجب، والنظرة محرمة، فالصلاة واجبة والنظرة محرمة، امتثل من حيث الصلاة ويعاقب من حيث النظر إلى الأجنبية، الصلاة لا تبطل، صلاة صحيحة، صحيحة ما يعني مقبولة، صحيح من ناحية شرعية، ولكن هل مقبولة أو لا بعد أسألك الدعاء. فأدى الواجب والحرام في نفس الوقت، لأن هذا له متعلق والآخر له متعلق ثاني، فلا يوجد تنافي هنا بين الوجوب والحرمة. لا شك في التنافي والتضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية كما تقدم في أول السنة الماضية، في بحث التضاد بين الأحكام التكليفية الواقعية. وهذا التنافي خلص كما تقدم، ويرجع إلى ذاك البحث في ملاك وإرادة واعتبار إلى آخره، يعني هناك يذكر في الملاك والإرادة أين يتحقق هذا التنافي. وهذا التنافي إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا، متعلق الحكمين شيء واحد، فوجوب الصلاة ينافي حرمتها، ينافي حرمتها. هذا الفرض الأول، وحدة المتعلق. الآن يأتي إلى الفرض الثاني، تعدد المتعلق ولا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبية، وهذا مثال لتعدد المتعلق ولا ينافي، لأن الصلاة والنظر إلى الأجنبية أمران متغايران، وإن كانا قد يوجدان. هذا فاصلة شيلها إذا أكو موجود، وإن إن وصلية، هذا مو إن جملة جديدة. هاي فائدة الفواصل شيخي، فواصل لها دور في فهم العبارة، فاصلة لابد أن تكون في محلها، النقطة في محلها، علامات الترقيم. لا، هذا مو الشهيد، هذا اللي كاتبه للشهيد، قد يكون مو هو اللي كاتب، يعطي لشخص آخر يكتبه، وذاك يجمع يمسك الفواصل بيده ويقطهم على الكتاب وين ما تصير بشكل عشوائي، يعني مو هو اللي يطبع ويراجع، ما يراجع الشهيد، لما أنا بأنفسهم ما يراجع، يكتب ويعطي للمطبع هو بعد كيفه بيشون يطبع. ذلك في الطبعة الأولى أكو كثير من الأخطاء حتى الكتابية إملائية، كتابة وصل فهم العبارة. وذلك تجد في حلقة الثالثة مثلا الشيخ الأيرواني الله يحفظه في آخر الشيء يذكر وهذا خطأ مطبعي ويذكر الصحيح، ما كانوا يراجعون بهذه الدقة. وكتبنا ما زالت لحد الآن، الآن الكتب اللي تطبع حديثا أيضا راجعوا، لا اهتمام بهمزات وصل قطع، لا فواصل، لا نقاط، لا غيرها. طبعا بالإضافة إلى الأخطاء النحوية هو موجود هذا بشكل كثير جدا في كتبنا ومطبوعاتنا. إذن الفاصلة لها دور هنا، إن وصلية وإن كانا يوجدان، مو جملة جديدة حتى نجعل فاصلة، هذا فاصلة في مكان خطأ، لأن الصلاة والنظر أمران متغايران، وإن كانا قد يوجدان في وقت واحد وفي موقف واحد، فلا محذور في أن يكون أحدهما حراما والآخر واجبا، لأن عندي تعدد في المتعلق. فإذا مع فرض وحدة المتعلق يقع التنافي، مع تعدد المتعلق لا يقع التنافي. شنو فائدتنا من هذا البحث الآن يأتي؟ وهناك حالتان يقع البحث في أنهما، هل تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو تعدد المتعلق. فإذا يعني بالفقرة الأولى عندك فرضين، طبعا الشهيد ما فصل فرض أول وثاني، ذكر من خلال الأمثلة. فنأتي إلى هاتين الحالتين. الحالة الأولى، تعلق الوجوب بالطبيعي على نحو الإطلاق البدلي، وتعلق الحرمة بحصة من حصص ذلك الطبيعي. فإذا عندي وجوب على طبيعي بنحو الإطلاق البدلي، يعني يتحقق إما بهذا الفرد أو بهذا الفرد أو بهذا الفرد، وعندي حرمة بحصة من حصص ذلك الطبيعي. مثاله، يأتي أمر يقول صلي، ويأتي نهي، إذا قلنا على نحو الحرمة، حتى على نحو الكراهية قد تكون، نقول حرمة حتى يقع التنافي بشكل واضح، لا تصلي في الحمام، الصلاة في الحمام مكروهة حسب المسائل الشرعية، هنقول احنا حرام الآن، لا تصلي في الحمام يعني مكان السباحة. فإذا عندي أمر صلي على طبيعي الصلاة، وتحقق هذا الطبيعي إما بالصلاة في البيت أو الصلاة في المسجد أو الصلاة في الحمام، فالطبيعي شامل أيضا بإطلاقه للصلاة في الحمام، فيكون الصلاة في تكون الصلاة في الحمام مصداق من مصادق الوجوب، وعندي نهي على هذا المصداق لا تصلي في الحمام، فاجتمع الوجوب والحرمة. فصار عندي وجوب على شيء والحرمة على نفس الشيء، فيقع التعارض بين الوجوب والحرمة مع وحدة المتعلق. فهذا الرأي الأول، إذا اعتبرنا أن الوجوب والحرمة وقع على شيء واحد. الرأي الثاني، الطبيعي مطلق، الحصة شيء مقيد، تقيد الطبيعي فيصير عندك حصة، فقيدنا الطبيعي بقيد معين يصير عندك حصة معينة. فالحصة والطبيعي شيئان لا شيء واحد، صلاة مطلقة، صلاة في الحمام مقيدة، الصورة الذهنية بينهما صورتين مختلفتين مو صورة واحدة. فعندك طبيعي الصلاة وعندك الصلاة في الحمام، صورتين لو صورة واحدة، صورتين شيئين. في الفرض الأول وحدة متعلقة، الصلاة في الحمام نفسه وصورة واحدة، مرة وجوب ومرة حرمة. هنا عندك الطبيعي عليه وجوب، والمصداق هذا المقيد عليه حرمة، فصار عندي شيئين مو شيء واحد. ستقول هو نفسه ولكن مقيد. نقول نعم مقيد، ولكن صورة ثانية ولا نفس الصورة؟ قولي صورة ثانية، مفهوم آخر. يعني في الذهن أكو صورتين، صورة للمطلق وصورة للمقيد، فصار عندي تعدد في المتعلق. فإذا قلنا أن الطبيعي واجب والحصة حرام فلا يقع التعارض، لأن يوجد عندي متعلقين مو متعلق واحد. فصار عندي الآن في الحالة الأولى رأيين، رأي بأنه نرجعه إلى وحدة المتعلق، ورأي نقول أنه يرجع إلى متعدد المتعلق. رأيك أيها الشهيد؟ قل هنا نرجع إلى متبنى كل فرقة، عندك مبنى معين، هل عندك تعدد وجوب؟ هل عندك سراية الوجوب من الطبيعي؟ أنت شنو تتبنى؟ سراية الوجوب من الطبيعي إلى الحصة، أو أن الوجوب يظل على الطبيعي ولا يسري إلى الحصة؟ أنت مبناك ماذا حتى أقول ما هو الرأي الذي تريد؟ إذن وجوب الطبيعي هنا يستدعي تخيير عقلي، فما هو مبناك؟ المبنى الأول، نظرية الأولى، إذا قال الأصولي بتعدد الوجوب، تعدد وجوب يعني تعدد الوجوبات على الأفراد، فعندك الطبيعي وهذا الطبيعي، قلنا على تعدد الوجوب بدون السراية، يعني أنه الفرد الأول واجب، الفرد الثاني واجب، الفرد الثالث واجب، فترجع الوجوب إلى وجوبات مشروطة للحصص، فرد الأول بشرط تترك الأفراد الأخرى، فرد الثاني بشرط أن تترك الأفراد الأخرى، وهكذا. فالصلاة في الحمام إذن يكون متعلق لوجوب، إذا قلنا بتعدد الوجوب في الأفراد، فالصلاة في الحمام متعلق لوجوب، وفي نفس الوقت متعلق للحرمة. فإذا قلنا بتعدد الوجوب فإننا نرجع إلى وحدة المتعلق، فيقع عندي التنافي بين الوجوب والحرمة. نكتفي بهذا المقدار بعد الوقت أدركنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.